أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في وظيفة اللغوي ووظيفة الأصولي، وقلنا البحوث اللفظية في علم الأصول التي تبحث في علم الأصول هي على قسمين: القسم الأول البحوث أو البحث الفلسفي التحليلي، بحث فلسفي تحليلي، والقسم الآخر هو بحث لغوي اكتشافي. وقلنا البحث الفلسفي التحليلي يتناول بحثا تحليليا لمدلول اللفظ بما هو مدلول، أي بحث تحليلي الصورة الذهنية بما هي مدلول. والبحث الفلسفي التحليلي لا يؤثر على واقع ما يجري في الذهن، فلا يوصل إلى صورة جديدة عند سماع اللفظ، بل هي نفس الصورة الذهنية قبل البحث وبعد البحث. وذكرنا بأن فلسفة اللغة، هذا البحث الفلسفي التحليلي وهو فلسفة اللغة، لم يكن لها ممارسة جادة قديما، فالفلسفة كانت متجهة إلى بحث وتحليل حقائق الأشياء الذهنية والخارجية بما هي أشياء لا بما هي مدلولات للكلام. وأن الأصوليين أحسوا بهذا النقص، وإحساس الأصوليين بهذا النقص دفعهم تدريجيا لمحاولات لسد هذا النقص وملء شيء من الفراغ، خاصة طبعا ما له علاقة بعلم الأصول والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وذكرنا بأن منهج واتجاه البحث يكون بافتراض أن معنى الكلام معلوم، ودلالة الكلام على المعنى أو على المدلول تامة واضحة، لكن هذا المعنى والمدلول مستفاد من مجموع أجزاء الكلام على طريقة تعدد الدال والمدلول، فكل جزء من المعنى يقابله جزء في الكلام أو من الكلام. ويفرض أيضا ونفرض أيضا ويفرض أيضا أن بعض أجزاء الكلام يقابل أجزاء واضحة من المعنى، أما البعض الآخر من أجزاء الكلام فهو يقابل أجزاء غير واضحة من المعنى. فالآن مع هذه الأجزاء غير الواضحة من المعنى، في فلسفة اللغة نبين هذه الأجزاء من المعنى، ما هي حقيقة هذه الأجزاء من المعنى التي يدل عليها جزء اللفظ، ما هو جزء اللفظ الذي يدل على هذا المعنى، ما هو هذا المعنى الذي له علاقة بذلك الجزء من اللفظ على نحو تعدد الدال والمدلول. قلنا وهنا يجري البحث التحليلي الفلسفي لتعيين هذه المعاني غير الواضحة، ويدخل في هذا القسم بحوث الحروف والمعاني الحرفية. هذا القسم الأول بحث فلسفي تحليلي، هذا بحث يجري ويبحث في علم الأصول، وهذا غير مبحوث في اللغة وعلم اللغة. هذا أول شيء لنقول هذه حصة لدفع الإشكال. القسم الآخر أيضا، هذا القسم الآخر يدفع الحصة الأخرى من الإشكال الذي سجل على الأصوليين. القسم الثاني بحث لغوي اكتشافي تحديدي، وهذا البحث اللغوي، لاحظ أعطيناه عنوان بحث لغوي اكتشافي تحديدي، هذا البحث اللغوي لاكتشاف، البحث اللغوي هذا لاكتشاف تحديد أو لاكتشاف وتحديد وتعيين مدلول اللفظ. إذن هذا يكشف لي مدلول اللفظ، إذن هذا لهذا الكلام لحد هذا الكلام. إذن هذا نفس ما يحدث أو ما يحصل في اللغة وفي البحوث اللغوية. أيضا نعرف ونحدد معنى الكلام مدلول أي معنى الكلام. إذن سيأتي الفرق. نقول هذا البحث اللغوي لاكتشاف وتحديد وتعيين مدلول اللفظ كما في أبحاث دلالة صيغة الأمر على الوجوب ودلالة صيغة النهي على الحرمة ودلالة أداة الشرط على المفهوم وغيرها. ويترتب على هذا البحث أن الذهن يصبح قادرا على الانتقال إلى الصورة الذهنية المناسبة عند سماع اللفظ. لاحظ، إذن لم يكن في الذهن صورة ذهنية حتى ينتقل إليها بسبب هذا البحث، بسبب نتائج هذا البحث تحصل، نعرف المعنى فتحصل الصورة الذهنية، فيصبح الذهن طبعا بعد الاقتران الأكيد يصبح الذهن قادرا على الانتقال عند سماع اللفظ إلى المعنى وإلى صورة المعنى. ويترتب على هذا البحث أن الذهن يصبح قادرا على الانتقال إلى الصورة الذهنية المناسبة عند سماع اللفظ. الآن نقول إن البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة، وهذه المسألة واضحة، قلنا قبل قليل نفس عمل اللغويين هذا الكلام وهذا العمل وهذه الوظيفة، لكن لاحظ أن البحث اللغوي الاكتشافي من وظائف علماء اللغة، لكن إلا أن العديد من المسائل اللغوية لم تفي ببحوث أو لم تفي بحوث اللغويين وبحوث اللغة لم تفي بحوث اللغويين وعلم اللغة ببيانها وتوضيحها. نقول نحن نسلم معكم بأن يا أصحاب الإشكال بأن البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة، وإلى هذا المستوى الكلام تام، لكن نقول يوجد بعض المسائل لم تبحث في اللغة، بحوث اللغة لم تفي بها، لم تعطيها حقها، لم تبينها أو لم تبينها ولم توضحها، وبعض هذه المسائل غير المبينة وغير الموضحة في علم اللغة تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. إذن نقول البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة، إلا أن العديد من المسائل اللغوية لم تفي بحوث اللغويين وعلم اللغة ببيانها وتوضيحها، وهذه المسائل التي لم تفي بحوث اللغويين وعلم اللغة ببيانها وتوضيحها، بعض هذه المسائل غير مبينة وغير موضحة في علم اللغة تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. لاحظ، مسائل عديد من المسائل لم تبحث في علم اللغة، أو البحث غير تام أو غير واضح أو لم يبين أو لم يوضح، لكن ليس كل هذه المسائل التي لم تبحث في علم اللغة ستبحث في علم الأصول، لا، فقط المسائل التي تطبق عليها الضابطة الأصولية تبحث في علم الأصول، أما غير مسائل ستبحث في علوم أخرى لا نعلم أين ستكون الحاجة إليها. ولا أقل نحن الآن نذكر نقول يوجد بعض المسائل لم تبحث في علم اللغة لكن يحتاج أو تدخل في عملية الاستنباط، لكنها ليست على نحو العناصر المشتركة وإنما على نحو العناصر الخاصة، إذن ستبحث في علم الفقه، وربما يوجد مسائل أخرى لغوية لم تبحث في علم اللغة تبحث في علوم أخرى في المنطق أو في الفلسفة أو في التفسير أو في الحديث ونحوها وغيرها من العلوم. واضحة هذه المسألة؟ يعني نتحدث عن العديد من المسائل خارجة ولم تبحث، ونتحدث عن بعض هذا العديد وهو الذي يبحث في علم الأصول. نقول وبعض هذه المسائل غير المبينة وغير الموضحة في علم اللغة تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وبسبب ذلك اضطر الأصوليون، لاحظ، بسبب أي شيء؟ بسبب أن هذه العناصر لم تبحث في علم اللغة، وبسبب أن هذه العناصر عناصر مشتركة تدخل في عملية الاستنباط، هي عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وإذا تنطبق عليها الضابطة الأصولية، إذا تبحث في علم الأصول، اضطر الأصولي أن يبحث هذه المسائل. وبسبب ذلك اضطر الأصوليون لإدخال هذه المسائل في مسائل علم الأصول وبحثت فيه لأنها مسائل ينطبق عليها ميزان وضابطة المسألة الأصولية، أي لأنها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، لأنها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ولأنها لم تبحث في علم اللغة أصلا، أو لأن البحث في علم اللغة غير كاف وغير واف، والبحث في هذا القسم يعني في البحوث اللغوية الاكتشافية التحديدية، في البحث اللغوي الاكتشاف التحديدي، البحث في هذا القسم على اتجاهين، اتجاه تفسيري واتجاه اكتشافي. الاتجاه التفسيري، وهنا في الاتجاه التفسيري نقول أيضا، نقول لا يوجد شك في الدلالة، وهنا لا يوجد شك بل الدلالة مسلمة، ولكن نريد تفسير هذه الدلالة، ونقول إن اتجاه ومنهج البحث يكون تفسيريا بصورة عامة ويكون على خطوات. ما هي الخطوات؟ نجمع يعني لنقول اتجاه البحث هنا في التفسيري كيف سيكون. عندي دلالات عرفية على معنى متصلة بالدال، لنقول دلالات عرفية متصلة بالدال، إذن الدال يدل على هذا وهذا وهذا وهذا، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، إذن الدلالة تامة. نجمع تلك الدلالات العرفية المتصلة بالدال، المتصلة باللفظ، المتصلة بالدال، المبحوث عنه، نتأكد الخطوة الثانية، نتأكد من صحة هذه الدلالات وسلامة هذه الدلالات بأنها دلالات عرفية تامة، بعد ذلك نبحث عن تفسير لهذه الدلالات العرفية، هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة نتائج التفسير، أي نظرية تفسيرية تعطيني وتقدم لي نظرية تامة وشاملة لكل الدلالات العرفية، فهذا هو التفسير الناجح، هذه هي النظرية التامة الناجحة. إذن فقط أيضا أريد أن أشير هنا بلحاظ معين، فالاتجاه التفسيري هنا عندما أعطيناه قيد قلنا لا يوجد شك بل الدلالة مسلمة ولكن نريد تفسيرها، هنا يشترك مع البحث التحليلي، يشترك مع البحث الفلسفي. البحث الفلسفي أيضا قلنا الدلالة تامة لكن نحلل المعنى، لكن بأي لحاظ؟ قلنا بلحاظ أجزاء المعنى، عندي معنى وعندي لفظ، عندي دال، الدال له أجزاء والمعنى له أجزاء، أقول ليس كل المعنى، بعض أجزاء المعنى غير واضحة، ولذلك قلنا الكلام في المعاني الحرفية. هنا لا، المعنى تام، لا يعني هنا ليس بلحاظ أجزاء المعنى، واضحة المسألة إن شاء الله. إذن فرق، هذا الفرق فيه نكتة يعني دقيقة لابد من الالتفات إليها، بأن التمامية هناك يدل على المعنى، لكن الخلل أين؟ في أي جزء في الدلالة، يعني كأنما نجزئ الدلالة، عندي دلالة مجزئة إلى أجزاء، جزء من اللفظ يدل على جزء من المعنى، يوجد بعض أجزاء المعنى غير واضحة، غير واضحة الدلالة، أي جزء من الكلام يدل على هذا، أو هذا الجزء من الكلام أو هذا الجزء من الدال على أي معنى يدل، ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ إذن الكلام في جزء المعنى، أما المعنى العام فهو تام. أما هنا في البحث اللغوي الاكتشافي التحليلي الاتجاه التفسيري فلا إشكال فيه، نفس المعنى، لا في نفس المعنى ولا في أجزاء المعنى، طبعا هنا فرقنا بين الاتجاه التفسيري والاتجاه التحليلي الفلسفي، لكن نقع في إشكال، وهو إشكال أننا في القسم الثاني بحث لغوي اكتشافي تحديدي، وقعنا في إشكال وقلنا قبل قليل، قلنا بأن الذهن يصبح قادرا على الانتقال إلى الصورة الذهنية المناسبة عند سماع اللفظ، وقلنا هو بحث لاكتشاف وتحديد وتعيين مدلول اللفظ. وهنا في الاتجاه التفسيري تقول بأنه لا يوجد شك، بل الدلالة مسلمة، ولكن نريد تفسير هذه الدلالة. لاحظ، فليس عندنا إلا أن نخرج هذا الكلام بلحاظ معين أو باتجاه معين حتى ندفع الإشكال، لأننا قلنا بعدم وجود شك بل الدلالة مسلمة، يرجع هذا إلى البحث التحليلي الفلسفي. وطبعا يعني عندما ترجع إلى البحوث ربما تجد التداخل في هذا الأمر والمؤونة في التفصيل بين البحث اللغوي الاكتشافي التفسيري والفرق بينه وبين البحث الفلسفي التحليلي. يعني تجد في بعض الكلمات بأن المراد من الاتجاه التفسيري هو البحث الفلسفي التحليلي، فيكون بحث فلسفي تحليلي اتجاهه تفسيري، وهنا بحث لغوي اكتشافي اتجاهه اكتشافي. واضح؟ عندما تقرأ ربما يحصل عندك التصنيف في هذه الطريقة أو على هذا الأساس الذي ذكرناه قبل قليل. يعني الاتجاه التفسيري هو اتجاه للبحث الفلسفي التحليلي، والاتجاه الاكتشافي هو اتجاه للبحث اللغوي الاكتشافي التحديدي. لكن نحن نظرنا بالدقة فخرجنا التفسيري من هناك، يبقى عندنا إشكال عدم وجود الشك. قلنا هناك في الاتجاه التحليلي الفلسفي نظر إلى المعنى وأجزاء المعنى، أجزاء معنى واضحة الدلالة وأجزاء معنى غير واضحة الدلالة. هنا عندي في التفسيري النظر ليس لأجزاء المعنى، لذلك شخصنا هنا، قلنا البحوث ستكون في المعاني الحرفية يعني حروف وهيئات في الفلسفي، أما في التفسير هنا فسنذكر بعض التطبيقات. إذن ما هو التخريج؟ التخريج يمكن أن يكون ما ذكرناه قبل قليل، ويمكن أن نضيف إليه بعض البيان. التفت جيدا، نحن ماذا قلنا؟ قلنا في الخطوات تجمع كل الدلالات العرفية المتصلة بالدال، إذن هنا التخريج، من هنا نخرج، نقول إذن التمامية لا يوجد شك بل الدلالة مسلمة، لكن الدلالة متعددة، وانتهى الأمر. هنا ليس عندي دلالة واحدة، وإنما عندي دلالات متعددة مستقلة، ليس كما في البحث الفلسفي. هناك عندي دال واحد له أجزاء، ومدلول واحد له أجزاء، دال ومدلول، لفظ ومعنى، أجزاء اللفظ وهنا أجزاء المعنى. هنا عندي لفظ، عندي دال، وعندي مدلول، وعندي دال، وعندي مدلول، وعندي دال، وعندي مدلول، إذن عندي دلالات مستقلة. الآن لنقول نفس الدال عندي، نفس اللفظ، نفس الدال، نفس الهيئة، ولها مداليل متعددة، لذلك قلنا الخطوة الأولى تجمع كل الدلالات العرفية، فالعرف يسلم بأن هذا أن هذه الدلالة الأولى تامة بين هذا الدال يدل على هذا المدلول وهذا المعنى، وهذا الدال نفس الدال يدل على هذا، والدال الآخر يدل على هذا، وهكذا. وهذه دلالة عرفية، وهذه دلالة عرفية سالمة وتامة، وهذه دلالة عرفية سالمة وتامة. لاحظ، إذن لا يوجد عندي لنقل تحديد لي واحدة من هذه الدلالات هي التامة. هل كل الدلالات؟ هل هذه الدلالة وهذه الدلالة؟ هل دلالة واحدة منها أو الجميع؟ فقلنا التفسير التام هو الذي يفسر ويعطي نظرية تفسيرية شاملة لكل الدلالات. سنعرف هذا الأمر، كيف تحصل عندي دلالة وتحصل عندي دلالة، وكيف نجمع بين الدلالتين بتفسير. كما في، لو صح يعني المثال فقط لتقريب الفكرة، كما في وجداني أو كما في الوجدانين الحاصلين بخصوص الجملة الشرطية، أو الحاصلين بخصوص دلالتين للجملة الشرطية، أو بخصوص مدلولين للجملة الشرطية. وكيف نجمع بين الوجدانين؟ نسلم ونقول بوجود تبادر عرفي تام على المفهوم في الجملة الشرطية، وفي نفس الوقت أيضا نسلم بأن الشرط إذا لم يكن علة وحيدة ومنحصرة للجزاء لا يكون استعمال الشرط مجازا، ونحن نتيقن بأن استعمال الشرط ليس بمجاز في الجمل الشرطية. يعني كيف نجمع بين المفهوم في الجملة الشرطية وبين أن الجملة الشرطية إذا لم يكن الشرط فيها علة تامة فإن الاستعمال هنا لأداة الشرط ليس على نحو المجاز؟ هذا مسلم بأن استعمال الشرط في العلة المتعددة مسلم عرفا وجدانا، وبأن للجملة الشرطية أن للجملة الشرطية مفهوما أيضا هذه القضية مسلمة عرفا ووجدانا، أي كيف نجمع بين كون الجملة الشرطية تدل على المفهوم وبين كون استعمال الجملة الشرطية في غير المفهوم ليس بمجاز؟ يعني إذا دلت على المفهوم فإذا استعملت بغير المفهوم فتكون على نحو المجاز، كيف نجمع بين كونها تدل على المفهوم وبين كونها لا تدل على المجاز في حالات الاستعمال في غير المفهوم؟ بتعبير آخر نقول كيف نجمع بين استعمال الشرط أو الجملة الشرطية في المفهوم يكون على نحو الحقيقة، وكذلك استعمال الشرط أو الجملة الشرطية في غير المفهوم أيضا يكون على نحو الحقيقة؟ كيف نجمع بين الوجدانين؟ نحتاج إلى نظرية تفسيرية تجمع بين الوجدانين. فإذا حصلنا على نظرية تفسيرية فهي النظرية الناجحة التامة. لاحظ، عندي وجدان وعندي وجدان، فلذلك قلنا هنا نظرية تفسيرية تجمع بين الوجدانين، لأننا لو نقول فسرنا ولم نستطع أن نحصل على نظرية تجمع بين الوجدانين سنطرح أحد الوجدانين، فرجع إلى أن القضية فيها شك، ونحن نقول لا شك في القضية. يعني يحتاج إلى شيء من الدقة في الفصل بين الأقسام. إذن لا بأس. المهم الآن يعني نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لتوجيه الفكرة وإيصال الفكرة. نقول البحث في هذا القسم على اتجاهين: الاتجاه التفسيري، أي قسم بحوث لغة، بحث لغوي اكتشافي تحديدي يعني. ومن هنا لاحظ، ومن هنا نقول تحديدي إضافة، نذكر عنوان التحديدي إضافة للاكتشافي. يحدد يكون أعم من الاكتشاف لو صح التعبير، يعني بلحاظ معين، حتى ندخل هذا العنوان التفسير ضمن العنوان التحديد. يحدد هذه الدلالة وهذه الدلالة، تمامية هذه الدلالة وتمامية هذه الدلالة. يحدد التفسير التام الناجح الذي يشمل جميع الدلالات وجميع المسلمات. إذن نقول اتجاه تفسيري واتجاه اكتشافي. الاتجاه التفسيري، وقلنا هنا لا يوجد شك بل الدلالة مسلمة ولكن نريد تفسيرها. لكن الآن أضفنا شيء، قلنا دلالة مسلمة لكن لنقل متعددة الآن أولا، ولو سيكون في التطبيقات أيضا فيها شيء من الغموض والإشكال، لكن لا بأس بطرح هذا الأمر للتفريق ولو ضمن هذه المرحلة وضمن هذا المستوى من الكلام. نقول الاتجاه التفسيري، وهنا لا يوجد شك بل الدلالة مسلمة ولكن نريد تفسيرها، أن اتجاه ومنهج البحث يكون تفسيريا بصورة عامة ويكون على خطوات أليف تجمع كل الدلالات العرفية المتصلة بالدال اللفظ المبحوث عنه، يعني نقول بالدال حتى يعني لا نقع بإشكال لفظ وهيئة، فمرة نقول بالدال، أو إذا قلنا اللفظ أيضا هي على نحو لنقول الإشارة إلى الدال وعلى نحو المثال للدال. إذن أليف تجمع كل الدلالات العرفية المتصلة بالدال اللفظ المبحوث عنه. باء نتأكد من عرفية تلك الدلالات وسلامتها. لاحظ هذه أيضا خطوة مهمة، نتأكد من عرفية تلك الدلالات وسلامتها. جيم يبحث عن تفسير تلك الدلالات العرفية. دال المتحصل أن التفسير التام الناجح هو التفسير الذي يقدم نظرية تفسيرية لكل تلك الدلالات دون نقص أو ثلم. تطبيق واحد وتطبيق ثاني، تطبيق أول وتطبيق ثاني. نقول تطبيق أول، يعني ربما يكون النقاش في التطبيق، لكن الآن نحن انتهينا من يعني بيان المناط في التقسيم بين التفسيري والاكتشافي، الاتجاه التفسير والاتجاه الاكتشافي. تطبيق واحد، مسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب. مسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب، في بداية الأمر لاحظ طرحت المسألة، مسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب، طرحت المسألة بصورة ما هو مدلول صيغة الأمر، ماذا يفهم أو ماذا يفهم العرف من صيغة الأمر، ماذا يفهم من صيغة الأمر، ماذا يفهم العرف من صيغة الأمر، ما هو مدلول صيغة الأمر، ما هو معنى صيغة الأمر. إذن كانت القضية والبحث على هذا العنوان يكون بحثا اكتشافيا يوجد شك فأعرف ما هي صيغة الأمر، تدل على طلب وجوبي، تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب، تدل على الأمر، معاني الأمر أيضا متعددة. المهم كان في بداية الأمر هذا الطرح وعلى هذا الطرح، لكن بالتدريج انتفى ذلك الطرح بعد أن أصبحت دلالتها على الوجوب مسلمة، صارت الدلالة على الوجوب مسلمة، انتهى الأمر. الآن تطرح المسألة بصورة أخرى، ما هو تفسير دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ كيف نفسر هذه؟ كيف نفسر دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ ما هو منشأ هذه الدلالة؟ وهل هي دلالة بالواضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة أو بحكم العقل والعقلاء. وهذا بحث تفسيري تترتب عليه ثمرات في الفقه. لاحظ الدلالة على الوجوب تامة. إذن هنا عندي هنا وقلت سأقع في إشكال عندما أدخل في التطبيق. الدلالة على الوجوب تامة سواء كان المنشأ هو الوضع أو الإطلاق ومقدمة الحكمة أو حكم العقل والعقلاء. إذن أين التعدد في الدلالة حتى تجعل هذا من الاتجاه التفسيري وفي الاتجاه التفسيري؟ لاحظ نقول وهذا بحث تفسيري تترتب عليه ثمرات في الفقه. فأين الاختلاف؟ أنا سأقول يعني مجرد للتوجيه، أنا كل شيء قابل للنقاش. نقول الآن يعني وضع من هذه المرحلة، نقول نستطيع أن نطرح هذا الفرق. نقول يوجد سيحصل عندي لو صح التعبير سيحصل عندي تحديد لملازمات الوجوب. يعني لنقل بهذا المعنى يحصل عندي تحديد، أو بعبارة أخرى إذا لم يكن تحديدا فيحصل عندي كشف لمعاني ملازمة لمعنى لازم. القضية فيها شيء من التشويش. فبالاعتماد على الوضع تحصل عندي نتائج لوازم ملازمات تفرق عن الاعتماد على الإطلاق ومقدمات الحكمة، وتفرق عن حكم العقلاء. إذا هذا المنشأ وأثبتنا هذا المنشأ يثبت كذا، وإذا أثبتنا هذا المنشأ يثبت كذا، وأثبتنا هذا المنشأ يثبت كذا. إذن يحصل عندي إما كشف لمعاني لازمة للوازم، أو يحصل عندي تحديد للوازم وتفسير للوازم. وإذا نظرنا يعني للقضية من اللوازم فنقول اللوازم يجمع هذه اللوازم وهذه النتائج اللازمة، يجمع هذه مثلا التفسير بالوضع، أو لا نقول يجمع هذه التفسير بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أو نقول يجمع هذه التفسير بحكم العقل والعقلاء. بهذا التوجيه والتوجه نقول هذا التفسير جمع تلك الدلالات. يعني من أين الدلالة؟ دلالة صيغة على اللازم الأول، ودلالة الصيغة على اللازم الثاني، ودلالة الصيغة على اللازم الثالث. وأنا هذا المعنى لم يكن في بالي ولم أقرر هذا المعنى، ولكن إن شاء الله ببركة وجودكم ودعائكم استطعنا أن يعني نطرح هذه ولو على نحو الأطروحة والاحتمال، ولا بأس بها وقابلة. طبعا كل شيء قابل للنقاش. إذن بلحاظ اللوازم والوصول إلى تفسير يجمع تلك اللوازم فصار بحثا تفسيريا، بحث لغوي اكتشافي تحديدي تفسيري. هذا بالنسبة إلى مسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب. التطبيق الثاني، المهم في الأمر أنك يعني سواء تم هذه القسمة، سواء تمت التقسيمات أو لم تتم، يعني سواء تم مناط القسمة أو لم يتم، يعني نستطيع أن نقول تحليلي لغوي أو ونقول فلسفي تحليلي، عفوا نقول فلسفي تحليلي وتفسيري واكتشافي هكذا، لا نقول التفسيري ضمن الاكتشاف التحديدي. أو قلنا يوجد موارد في علم الأصول تبحث فيها مسائل لم تبحث في اللغة، منها مثلا مسائل فلسفة اللغة، مسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالطرح الثاني، يعني مسألة تفسير دلالة صيغة الأمر على الوجوب، مسألة مثلا المطلق أو دلالة اسم الجنس على الإطلاق مع عدم ذكر القيد، مسألة دلالة مثلا أداة الشرط على المفهوم. يعني ممكن أن نقول هذه الموارد التي تبحث في علم الأصول دون غيرها من الموارد. لماذا تبحث؟ نقول لأنها من العناصر المشتركة ينطبق عليها ضابطة علم الأصول، ولأنها لم تبحث في علم اللغة، وانتهى الأمر. يعني المهم الآن، يعني هكذا نريد أيضا أن نبين، نحن الآن لسنا بخصوص يعني التطبيق المنطقي وبحث القسمة والأقسام ومناط القسمة، يعني التركيز هنا أن نريد أن نبين لكل مسألة لماذا نبحث هذه المسائل في علم الأصول، لماذا نبحث هذه الموارد في علم الأصول، بدل أن أعدد لك المورد الأول والثاني والثالث والتاسع والعاشر. قلت المعاني الحرفية، وقلت البحوث الاكتشافية، المسائل اللغوية الاكتشافية التحديدية، أو البحوث اللغوية الاكتشافية التحديدية، وقسمت هذا الاتجاه تفسيري واتجاه اكتشافي، بدل أن أقول لك مثلا الحرف، صيغة الأمر، هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة، وهكذا أعدد هذا الأمر، وأذكر مثلا صيغة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة والشرط على المفهوم، وهكذا أعدد هذه المسائل والموارد التي بحثت في علم الأصول، وهي ممكن أن ترجع إلى البحوث اللغوية وإلى علم اللغة. أقول هذه من العناصر المشتركة، وهذه لم تبحث في علم اللغة أصلا، أو بحثت لكن ليس بالصورة الواضحة التامة، وينتهي الأمر. فإذا الآن لسنا نحن بالتدقيق في تطبيقات القسمة المنطقية، واضحة هذه المسألة حتى نعرف. المهم نقول أنه الفكرة تصل إلى المقابل، والمهم البيان في الموضوع حتى تبين هذا الأمر. إذن نقول التطبيق الثاني، مسألة تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد. هذه المسألة، مسألة تبادر المطلق، تبادر الإطلاق، تبادر المطلق من اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، مسلمة ولا إشكال فيها، أي أن دلالة اسم الجنس على المطلق لا إشكال فيها. لكن وقع البحث في علم الأصول في ملاك هذا التبادر، في ملاك هذه الدلالة. لاحظ، مسألة تبادر المطلق من اسم الجنس مع ذكر عدم مع عدم ذكر القيد، هذه المسألة مسلمة ولا إشكال فيها، أي أن دلالة اسم الجنس على المطلق لا إشكال فيها. فهذا التبادر، هذه الدلالة، أي تبادر المطلق من اسم الجنس أو دلالة اسم الجنس على المطلق، نقول وقع الباحث في علم الأصول في ملاك هذا التبادر، في ملاك هذه الدلالة. فهل أن التبادر والدلالة بسبب الواضع، أي وضع اسم الجنس للمطلق، أو أن التبادر والدلالة بسبب قرينة الحكمة؟ طبعا إذا كان بسبب الوضع تختلف النتيجة الفقهية لو صح التعبير، نتيجة الاستنباط في مورد معين، إذا كان التبادر بسبب الوضع، والنتيجة تكون مختلفة عن هذه التي ذكرناها قبل قليل، أو التي أشرنا لها قبل قليل، إذا كان التبادر والدلالة بسبب قرينة الحكمة. إذن النتيجة الفقهية لو صح التعبير، النتيجة الفقهية يكون فيها فرق واختلاف إذا اعتمدنا عن على الوضع، وقلنا بأن التبادر والدلالة بسبب الوضع، عنه لو قلنا بأن الدلالة والتبادر بسبب قرينة الحكمة. ونفس التوجيه الذي نذكره في هذا التطبيق نذكره في التطبيق السابق. طبعا هذا التداخل والتشويش في هذا الأمر هو يعني أيضا ممكن عندما تقرأ أنت يعني في الحلقة الثالثة وطرح الحلقة الثالثة، تجد هنا اختلاف في طرح البحوث المتينة للسيد الأستاذ المعلم قنسات نفسه، تجد مؤونة لو صح التعبير، تحتاج إلى مؤونة للجمع بينهما من ناحية القسمة المنطقية. من ناحية الأقسام. إذن ننتقل إلى الاتجاه الآخر. انتهينا من الاتجاه التفسيري، قلنا لا يوجد شك في الاتجاه التفسيري، أجمع الدلالات العرفية، أتأكد من عرفية هذه الدلالات وسلامة هذه الدلالات، أبحث عن تفسير لهذه الدلالات. المتحصل هو أن التفسير الذي يجمع بين الدلالات، بين كل الدلالات المسلمة العرفية، هو التفسير الناجح التام. هذا الاتجاه التفسيري. الكلام في البحث اللغوي الاكتشافي التحديدي. أتي إلى الاتجاه الثاني، الاتجاه الاكتشافي. هذا الاتجاه طبعا قبل أن أدخل بهذا أيضا أنا المفروض أشير من البداية، أيضا سنشير بعد ذلك، نقول يوجد تداخل في الاتجاهات، تداخل في البحوث. يعني بحث تفسيري يعطيني نتيجة كشف، يعطيني نتيجة الاكتشاف، يعطيني معنى كما بينا قبل قليل واختلفنا في اللحظات. هذه لاحظ هذه النكتة، هذا القيد بوجود التداخل يدفع الإشكالات في القسمة وفي التقسيم. يعني الالتفات إلى هذه الأمر نقول يوجد تداخل في البحوث. يعني في البحث التفسيري نصل إلى نتائج، نحصل على نتائج، نحصل على كشف واكتشاف للمعاني، فلا بد من الالتفات إلى هذا الأمر. إذن نقول الاتجاه الاكتشافي، هذا الاتجاه يتفق بصورة عامة مع علوم اللغة. إذن الاتجاه الاكتشافي هو الذي يتفق بصورة عامة مع علوم اللغة. ولأن لاحظ هنا نقول لأن الاتجاه الاكتشافي هو حصة وحصة رئيسة من بحوث البحث اللغوي الاكتشافي التحديدي، فأعطينا للبحث اللغوي الاكتشافي التحديدي، قلنا عنه بأنه يتفق بصورة عامة، أو هو يتفق مع علوم اللغة، أو هو من عمل اللغة، أو من وظيفة علماء اللغة. لاحظ هذا الأمر، بلحاظ هذا الأمر، بلحاظ هذا الاتجاه قلنا هو من عمل اللغويين. لكن بلحاظ الاتجاه التفسيري هو ليس من عمل اللغويين، لكن قلنا بلحاظ هذه الحصة ذكرنا بأن البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة. وأنت أيضا حتى تدفع هذا الإشكال، يعني ترجع إلى القسم الثاني بحث لغوي اكتشافي، ونحن كما قلنا أن البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة، هناك تسجل بصورة عامة، يعني هذه نقصد بالصورة بصورة عامة، أن البحث اللغوي الاكتشافي هذا الذي نتحدث عنه نحن بصدده هو من وظيفة علماء اللغة بصورة عامة، ونقصد به الحصة الثانية يعني على نحو الأساس والصورة الرئيسة هو الاتجاه الاكتشافي. أما الاتجاه التفسيري فصحيح بأننا نحتاج في الخطوة الأولى الخطوة الثانية، يعني نجمع دلالات ودلالات عرفية، تأكد من عرفية الدلالات، هذه طبعا أيضا ترجع لي وظيفة اللغة وأهل اللغة، لكن بعد ذلك عندما ندخل في التفسير ممكن أن تكون هذه أو هي خارج وظيفة اللغويين. إذن نقول أن البحث اللغوي الاكتشافي من وظيفة علماء اللغة بصورة عامة، هنا نكون في الجانب الأمين. إذن نقول الاتجاه الاكتشافي هو هذا الاتجاه يتفق بصورة عامة مع علوم اللغة، وهنا يوجد شك حقيقي في أن اللفظ هل يدل على المعنى أو لا يدل، أي يوجد شك في الدلالة والاتجاه. لاحظ يوجد شك في الدلالة، بينما في الاتجاه التفسيري لا يوجد، هذه الدلالة تامة وهذه الدلالة تامة وهذه الدلالة تامة، وفي تفسير واحد أجمع بين الدلالات. والاتجاه الاكتشافي يعالج الشك ويدفعه. وهنا أيضا أنا سجلت هذه الملاحظة في الاتجاه الاكتشافي، وفي بعض الحالات يقوم الاتجاه التفسيري بمعالجة الشك ودفعه، كما في حالات الشك الحقيقي الناشئ عن شبهة. شك ناشئ عن شبهة، اتجاه تفسيري يدفع هذا الشك. يعني عندي شك حقيقي ناشئ عن شبهة وشك حقيقي غير ناشئ عن شبهة. فإذا فسرنا ودفعنا الشبهة ندفع الشك، فإذا دفعنا الشك طبعا اكتشفنا المعنى الحقيقي والمعنى التام. إذن سجلت هذه، قلت وفي بعض الحالات تقوم أو يقوم الاتجاه التفسيري بمعالجة الشك ودفعه، كما في حالات الشك الحقيقي الناشئ عن شبهة. كيف تكون المعالجة في الاتجاه الاكتشافي؟ نقول تكون المعالجة عن طريق معرفة المدلول والمعنى العرفي لللفظ، أي للكلمة أو للكلام، نعرف المدلول والمعنى العرفي. وإن اتجاه ومنهج البحث هنا هو اتجاه اكتشافي. هناك قلنا قبل قليل القسم الأول التفسير، ليس القسم الأول وإنما الفرع الأول من البحث اللغوي أو الاتجاه الأول، قلنا هو اتجاه تفسيري، وهنا الاتجاه الثاني هو اتجاه اكتشافي. إن اتجاه ومنهج البحث اكتشافي ويكون بطريقين، طبعا بطريقين هنا بقطع النظر عن الطرق المستفادة من علوم اللغة، يكون بطريقين. الطريق الأول الانسباق والتبادر، والطريق الثاني هو طريق البرهان. الطريق الأول الانسباق والتبادر. إن الانسباق والتبادر يدل على الوضع، وإن المرجع هو أي تبادر وأي انسباق. المرجع هو تبادر وانسباق أهل العرف، لاحظ قانون العرف. والانسباق والتبادر على نوعين، تبادر وانسباق لنفس المعنى وتبادر وانسباق لملازمات المعنى. هذا الذي أيضا أشرنا، قلنا أما للمعنى وأما لملازمات المعنى. إذن عندي الطريق الأول انسباق والتبادر، والانسباق والتبادر يدل على الوضع، وأن المرجع هو تبادر أهل العرف. والانسباق والتبادر قلنا على نوعين، تبادر وانسباق للمعنى نفسه وتبادر وانسباق لملازمات المعنى. هذا الطريق الأول، طريق التبادر. الطريق الثاني طريق البرهان. الطريق الثاني البرهان، تشخيص المعنى، تشخيص المعنى، تشخيص المدلول بطريق البرهان يكون في أحد موردين. المورد الأول تشخيص الكبرى، تشخيص المعنى، هذه في طريقة البرهان. تشخيص المعنى والمدلول بطريق البرهان يكون في أحد موردين، المورد الأول تشخيص الكبرى، والمورد الثاني تشخيص الصغرى. أو نقول المورد الأول تشخيص المعنى، المورد الثاني تشخيص التطبيق. نأتي إلى المورد الأول، تشخيص الكبرى، تشخيص المعنى. يجري البرهان لنفي أحد المعنيين أو بعض المعاني المحتملة. كيف؟ عندي عدة معاني فأنفي، أقول ليس المعنى الأول ولا المعنى الثاني، يعني عندي لنقل أربعة معاني، أنفي المعنى الأول بالبرهان، وأن في المعنى الثاني، وأن في المعنى الثالث، إن لا يبقى، إذن أقول هذا يدل على المعنى الرابع. لاحظ، يجري البرهان لنفي أحد المعنيين إذا كان عندي معنيان، فإن في الأول يثبت الثاني، يعني مانعت خلو إما هذا المعنى وهذا المعنى، فإذا نفيت الأول يثبت الثاني. أو عندي مجموعة من المعاني أثبت الكل يبقى أحد المعاني، أقول هذا المعنى. أو مثلا أنفي معنى، إذن أقول هو في أحد المعاني الباقية. أنفي معنيين، أقول هو في بعض في المعاني المتبقية، وهكذا. يجري البرهان لنفي أحد المعنيين أو بعض المعاني أو نفي بعض المعاني، يعني بعض المعاني أيضا تشمل أحد المعنيين. يجري البرهان لنفي أحد المعنيين أو بعض المعاني المحتملة، فالبرهان لاحظ لا يكون طريقا إيجابيا ابتدائيا لإثبات المعنى، بل يكون طريقا سلبيا على إثبات المعنى. يعني هذا البرهان يريد أن يفرق بين البرهان وبين التبادر، بين البرهان وبين التفسير. ولو تسامحا ذكرنا التفسير، لأنه في التفسير قلنا يوجد معنى، المعنى ثابت، الدلالة ثابتة، لكن مع هذا ذكرنا ملاحظة بأنه بعض البحوث أو المنهج التفسيري ممكن أن يحصل فيه كشف لمعنى، فإذا أيضا هناك يكون التفسير لتحديد المعنى بالمباشرة بطريقة إيجابية يثبت المعنى، أما هنا في البرهان فإثبات المعنى بطريقة سلبية. نقول يجري البرهان لنفي أحد المعنيين أو بعض المعاني أو لنفي بعض المعاني المحتملة، فالبرهان لا يكون طريقا إيجابيا ابتدائيا لإثبات المعنى، بل يكون طريقا سلبيا على إثبات المعنى. وقد استعمل البرهان في تشخيص المعنى في بحث الصحيح والأعم، حيث حاول بعض الأصوليين نفي احتمال الوضع للصحيح، نفوا احتمال الوضع للصحيح. كيف؟ وذلك بأنهم أقاموا البرهان، بإقامة البرهان حسب ما طرحوهم، بإقامة البرهان على استحالة وجود معنى جامع بين الأفراد الصحيحة فقط. يعني قالوا يستحيل وجود معنى جامع بين الأفراد الصحيحة، إذن ينفي احتمال، إذن ننفي احتمال الوضع للصحيح. التفت، قالوا بالبرهان أثبتوا عدم أو أثبتوا استحالة وجود معنى جامع بين الأفراد الصحيحة فقط، لا يوجد معنى جامع، يستحيل أن يوجد معنى جامع بين الأفراد الصحيحة، إذن يثبت عدم الوضع للصحيح وانتهى. قالوا ما دام ثبت عندنا استحالة الوضع للصحيح، ما دام ثبت استحالة الوضع للصحيح، ما دام ثبت عدم الوضع للصحيح، لم يبقى عندي، أما أنه أنه موضوع للصحيح أو للأعم، فإذا ثبت استحالة الوضع للصحيح إذن يثبت أنه موضوع للأعم. لاحظ لم يثبت الأعم بالمباشر، وإنما نفى الوضع للصحيح، يثبت الوضع للأعم. هذا هو المورد الأول، تشخيص الكبرى، تشخيص المعنى. الثاني تشخيص الصغرى، تشخيص التطبيق. نقول عندما تكون الكبرى تامة ومفروغا عنها ولكن الصغرى غامضة، أي أن التطبيق غير واضح حتى عند أهل العرف، هنا نقول وبطريق البرهان تشخص الصغرى ويبين الانطباق الصحيح التام. وقد استعمل البرهان في تشخيص الصغرى والتطبيق في صغريات كبرى مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة كبرى، لاحظ تامة الدلالة، فمقدمات الحكمة كبرى تامة الدلالة، بحيث لا يحتمل التخصيص فيها، تامة لا يحتمل التخصيص فيها في مورد دون مورد، تامة في كل الموارد. فمقدمات الحكمة كبرى تامة الدلالة بحيث لا يحتمل التخصيص فيها، لكن الغموض والشك مكتنف، لكن الغموض والشك مكتنفون، أي شيء مكتنف انطباق تلك الكبرى على هذا المورد، أي مورد، على الجملة الشرطية في التطبيق. هل هذا ينطبق على الجملة الشرطية أو لا ينطبق؟ هل الجملة الشرطية من موارد ومن تطبيقات مقدمات الحكمة، أو تجري مقدمات الحكمة في الجملة الشرطية؟ لكن الغموض والشك يكتنف انطباق تلك الكبرى على الجملة الشرطية. على نحو المثال، كيف يعني ينطبق على الجملة الشرطية؟ يعني نريد أن نقول مقدمات الحكمة تنطبق على الجملة الشرطية، أي نقصد بمقدمات الحكمة نثبت أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء، أي تدل على المفهوم، لكن الغموض والشك يكتنف انطباق تلك الكبرى على الجملة الشرطية، وإثبات أن الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء أي تدل على المفهوم أو لا تدل، تدل أو لا تدل، إذا ثبتت فهي تدل، وإذا لم تثبت، إذا كانت من صغريات هذه فهي تدل، وإذا لم تكن من صغريات فهي لا تدل، أو في مسألة أو في موارد أخرى تكون القضية عكس هذه المسألة. إذا كانت من تطبيقات المقدمات الحكمة فهي مثلا لا تدل، وإذا كانت على معنى، الآن لسنا في صدد أو بصدد تشخيص ما هو المدلول وما هو المعنى، لكن مجرد للتفريعات. وبعبارة أخرى أن الغموض والشك يكتنف كون الجملة الشرطية من صغريات كبرى مقدمات الحكمة، بحيث تجري مقدمات الحكمة والإطلاق في الجملة الشرطية فيثبت دلالتها على المفهوم أو يثبت دلالتها على الانتفاع عند الانتفاء. أشك بهذا، غموض في هذا، وبالبرهان أثبت بأن هذه، وأثبت بأن هذه الجملة الشرطية من تطبيقات مقدمات الحكمة، أو أن مقدمات الحكمة تجري في الجملة الشرطية ويثبت مثلا المفهوم أو يثبت الانتفاع عند الانتفاء، بالرغم من الإطالة في الكلام، لكن وبالرغم من الإشكالات والتشويشات التي حصلت، لكن الحمد لله يعني أعتقد بأنه كما حصل عندي اطمئنان وحصلت عندي صورة واضحة، أستطيع أن أطرح هذه الصورة لمن يعترض، وأسكت بها من يعترض على وجود البحوث اللغوية في الأصول. عرفنا ما هي البحوث اللغوية التي تبحث في الأصول، ما هي المسائل اللغوية التي تبحث في الأصول، ولماذا بحثت في علم الأصول، وبهذا نكون قد دفعنا الإشكال. وطبعا سيأتي أيضا إشارات لما ذكرناه هنا عند تطبيق العبارة للسيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.